أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أدركنا قيامه وأشهدنا أيامه، وصل عليه وعليه السلام، واردد إلينا سلامه. كان الكلام في مراتب الفعل الإلهي، تكلمنا عن القضاء والقدر والمعاني المختلفة للفظة القضاء والقدر، وأن تعلق القضاء والقدر بالأفعال الاختيارية يكون بأي معنى من تلك المعاني. الآن نريد نتكلم في المشية والإرادة، لأنه كما لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر، كذلك لا يقع شيء إلا بمشية وإرادة. ومن جملة ما تمسكوا به لإثبات الجبر الأدلة الدالة على إناطة جميع الأشياء بمشيئة الله وبإرادة الله جل وعلا. فما معنى مشيئة الله وما معنى إرادة الله؟ هنالك خلاف عريق فيما بين المعارف البشرية والمعارف الوحيانية في إرادة الله، حيث ذهبت الفلاسفة إلى أن الإرادة من صفات الذات، وهي بمعنى العلم أو العلم بالنظام الأصلح، والعلم ذاتي لله من صفات الذات. وهذا على خلاف الروايات الكثيرة الصريحة المبرهنة تلك الروايات، حيث الإمام صلى الله عليه يقول إن صفات الذات كالعلم والقدرة لا تسلب عن الذات، يعني لا يمكن أن تقول ما علم الله أو ما لم يعلم الله أو لم يقدر الله على شيء وعلم شيئا آخر، بينما في الإرادة تقول أراد الله هذا ولم يرد ذاك. إذن ما يمكن سلبه عن الذات يكون من صفات الفعل وليس من صفات الذات. بهذا الميزان ومن هذا المنطلق تكون الإرادة والمشيئة من صفات الفعل. صفات الفعل في الحقيقة هي نفس الأفعال، تسميتها بالصفة من باب انتزاعي، وإلا عليكم السلام ورحمة الله. نفس الفعل يسمى بالصفة، يعني الله جل وعلا يوصف بأفعاله. ما صفة الله؟ صفته خلق الله، رزق الله، يعني رازقيته، خالقيته. الخالقية والرازقية صفة انتزاعية عن مقام الفعل، ليس شيئا آخر، هو نفس الفعل. من هنا وردت في رواياتنا أن أئمتنا عليهم السلام قالوا إرادة الله فعله، إرادة الله إحداثه، وليس من غير، ليس غير ذلك. الإرادة فينا، الإمام سلام الله عليه يقول الإرادة في المخلوق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل. كل فعل يصدر منا في الخارج هذا الفعل مسبوق بفعل آخر نفساني، يعني الفعل الخارجي الفعل الجوارحي دائما يوجد قبله فعل قلبي، وهو ما يعبر عنه بالعزم، يعني أنت تعزم فتفعل، أنت تريد فتفعل. الإرادة فينا مو في الله، فينا نتكلم نحن حينما أنا أحرك يدي، حينما أتكلم أردت فتكلمت، شئت فقمت، شئت فعل آخر نفساني. هذا الفعل الخارجي يأتي في مرتبة بعد ذلك الفعل النفساني. في النفس هذا العزم، العزم الوارد على الجوارح، هذا يسمى بالإرادة. العزم فعل نفساني. الفلاسفة فسروا الإرادة في المخلوق بالشوق الأكيد، والحال حسب ما مر من المباحث قلنا الشوق غاية ما للشوق إنما يوجد الداعي. الإنسان بعد الشوق قد يريد وقد لا يريد. الشوق ليس هو بمعنى الإرادة. من هنا نجد أن الإنسان يعاتب ويعاقب على فعل ما كان مشتاقا إليه، على الرغم من أن حصول الشوق لم يكن باختياره. لو كانت الإرادة هي الشوق الأكيد والشوق حصوله غير اختياري معلول لمقدماته، فإذا حصل الشوق للفجور، للفساد، للجناية، للسرقة، للقتل، لأمور شنيعة، حصلت شوق لدى شخص ففعل، لابد أن لا يعاقب. لماذا؟ لأن الشوق حصل لا عن اختيار، والشوق هو إرادة، والإرادة لا تتخلف عن المراد وخلاص. بينما نرى لا ليس هكذا، بينما نرى يعاتب. حينما قال أنا كنت مشتاقا، تقولون لماذا ما خالفت شوقك؟ يعني كان كان لك إمكانية مخالفة الشوق. إذن الشوق مو إرادة، الشوق داعي. الإرادة تأتي بعد الشوق، فعل العزم الوارد، يعني بوصلة الأفعال، بوصلة العزم، أنت لك أن توجهه بأي اتجاه. هذا العزم تسمى بالإرادة. شوية أريد يعني خلي مجهر على هذه الأفعال النفسانية، لأن نحن حقيقة قبل كل فعل يصدر منا عدة أفعال نفسانية. نحن لأجل سرعة السير، لأجل سرعة هذه الأفعال لا نلتفت إليها. أنا الآن حينما أتكلم معكم، تدرون كل كلمة، كل حرف، كل جملة تصدر مني كل كلمة مسبوق بعدة أفعال. أولا المشية، يعني أنا أولا أشاء لأتكلم، المشية يعني همه بالشيء. ثانيا بعد المشية تأتي الإرادة. الإرادة غير المشية. شنو الإرادة؟ الإرادة الثبات على العزم. تارة يحصل لي عزم الكلام، لكن مع ذلك ما أثبت علي، أنصرف. حينما أتكلم يعني حصلت المشية، بعد ذلك حصل الإرادة، الثبات، الإبرام. بعد ماذا؟ تقدير. شنو التقدير؟ يعني أنا من أجل أتكلم غير أول في مخي، في ذهني، في أي وعاء في نفسي أقدر الكلمات. أتكلم أول بحرف الألف وبحرف الباء وبحرف الجيم، بأي مقدار مد الصوت، نبرة الصوت، صاعد، نازل، بأي لهجة، كيف، شلون، فإذا ما أقدر شلون أتكلم؟ كلام يصير مهمل. هذا الكلام شوفوا الآن كله أول يصير تقدير هندسة ثم يبرز في الخارج من دون تخطيط. يعني أكو كل كلام تخطيط في النفس، تخطيط فعل في كل فعل يصدر منه هكذا مسبوق بالتقدير. وإلا الشيء إذا أنت ما تقدره كيف توجده؟ تقدير. إذا نشوف مشية، إرادة، تقدير. بعد يأتي مرتبة القضاء اللي قلنا قضاء وقدر اللي تكلمنا عنه. بعد ذلك الإمضاء، إمضاء الوجود الخارجي. هذه الأفعال النفسانية المسبوقة بالفعل الخارجي تارة يعني من حيث الزمان قد لا يوجد بينها وبين الفعل الخارجي سبق زماني، يعني في آن الواحد، كما قلت في مثال التكلم. يعني الخطيب الماهر حينما يتكلم ويسرد لك الألفاظ مسجع مقفى، يعني هو حينما يتكلم في نفس الوقت يشاء، يراد، يريد، يقدر، يقضي، يمضي. تارة لا يصير بينهما تراخي في الزمان، مثل تعلق الإرادة بالأفعال المستقبلية. إن شاء الله بنائي يوم الشهادة، يوم الزيارة، أزور الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. الآن حصلت المشيئة، الذكر الأول. بعد ذلك شوي أتأمل، أثبت على هذا العزم، يصير إرادة. بعد ذلك أفكر في أنه كيف أذهب، أقدر. شوف هذا كله أفعالها فعل، تقدير فعل، أقدر متى أذهب، مع من أذهب، كيف أذهب. زين، يصير تقدير. بعد ذلك يصير قضاء. بعد ذلك في وقته يصير إمضاء. انظر في تعلق الإرادة بالأفعال المستقبلية، هذه المراحل شوية أوضح لأن متراخي في الزمان. أما لا في الأفعال اللي تصدر بالفعل، هذه المراحل موجودة ولكن لسرعة طي هذه المراحل قد لا تجد بينها تقدم تأخر زماني. قد يقال أساسا رتبي تقدم تأخر، لكن موجود، لا يمكن إنكار هذه المراحل في أفعال الإنسان. جيد، هذه المراحل من الفعل التي نجدها فينا حسب الروايات موجودة في أفعال الله بفارق. فارقه ماذا؟ فارقه أن هذه الأفعال إنما يحصل في أنفسنا، فعل نفساني، والله جل وعلا منزه عن أن يتغير ذاته بشيء من أن يكون فعله في نفسه. هو صمد، ليس أجوف. هذه الأفعال موجودة في وعاء خارج عن الذات، وعاء المشيئة، وعاء الإرادة، لكن موجودة. نفس هذه المراحل لكل فعل من أفعال الله جل وعلا مسبوق بالمشيئة والإرادة والتقدير والقضاء والإمضاء. في بعض الروايات شيئان آخران، الكتاب والأجل أيضا موجود. لا يقع شيء في الأرض ولا في السماء إلا بالسبع، بزيادة الكتاب والأجل. كل فعل في الخارج مسبوق بهذه المقدمات. الآن لنقرأ بعض الروايات الموجودة بهذا الصدد لنعرف أولا حقيقة هذه الأمور، بعد ذلك نرى تعلق هذه الأمور بالأفعال الاختيارية كيف يكون، لأن الآن نحن كلامنا ليس في أفعال الله، كلامنا في الجبر. مما استدل عليه بالجبر الأدلة النقلية الدالة على إناطة جميع الأشياء ومشيئة الله. خل نفهم ما هي مشيئة الله، ما هي إرادة الله، ما هي هذه الأمور السبعة التي لا يقع شيء إلا بها، بعد نعرف كيفية تعلقها بالأفعال الاختيارية. يقول عن التوحيد بسنده عن المعلى بن محمد قال: سئل العالم عليه السلام كيف علم الله، قال علم وشاء وأراد وقدر. علم علم هذا العلم العلم لعل المراد لعل العلم الذاتي اللي هي عين الذات، لأن المشية إنما يكون بعد العلم. المشية قلنا الإنسان العالم هو الذي له المشيئة، العالم له المشيئة، المشيئة من ثمار العلم، الجاهل لا مشيئة له. ولكن لا بمعنى أن وجود العلم علة تامة لحصول المشيئة، يعني لا إذا وجد العلم المشيئة موجودة، ما موجود المشيئة ما موجود، لا 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 مو بهذا المعنى. من صار عالم يصير متمكن على المشيئة، يشاء عزم علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى، خمسة أشياء. فأمضى ما قضى، من الأخير شوف مراتب، وقضى ما قدر وقدر ما أراد، مرة أخرى من الابتداء. فبعلمه كانت المشيئة، وبمشيئته كانت الإرادة، وبإرادته كان التقدير، وبتقديره كان القضاء، وبقضائه كان الإمضاء. مرة أخرى، فالعلم متقدم على المشيئة، والمشيئة ثانية، والإرادة ثالثة، والتقدير واقع على القضاء بالإمضاء. هذه سلسلة مراتب الأفعال. الآن هل ما هو موطن وموقع البداء؟ البداء في أي مرحلة من هذه المراحل يتحقق؟ في بدء السلسلة العلم، علم الذاتي هو لا بداء فيه، لأن العلم عين الذات، لا تغيير في العلم، ممكن تغير في العلم من تغير في الذات، العلم لا بداء فيه. الإمضاء الخارجي هم لا بداء، لأن لا موضوع للبداء، لأن تحقق بعد خلص، بداية تغيير أن لا يتحقق، هو بعد خلص وقع، إذا وقع الشيء لا ينقلب أما هو عليه. في بدء السلسلة ومنتهى السلسلة ماكو بداء، أما في الوسطانيات أكو بداء، يعني في المشية هذه مراتب البداء. البداء له مراتب، عندنا البداء الأعظم، عندنا أخف. تارة البداء يحصل في أصل المشيئة، الله جل وعلا شاء شيئا، المشيئة فعل، البداء تغيير، هذا تغيير في الفعل مو في العلم، التفتوا. المشيئة قلنا فعل الله، هكذا فسرنا المشيئة. إذا حصل البداء في المشيئة يعني علمه تغير؟ لا، لأن المشيئة فعله، فعله تغير مو علمه، ليس علمه تغير. لماذا تغير؟ لحكمة، مو عبث طبعا، مو عبث. ليس تغيير الفعل تغيير المشية دائما لأجل الجهل، تارة نحن يتغير مشيتنا للجهل لأن كنا جاهلين، مو دائما هكذا، مو ملازمة، لا ملازمة بين تغيير المشية والجهل. أنت شئت شيئا مشية في قلبك في نفسك بعد ما حصل في الخارج، تغير مشيتك، لماذا؟ إظهارا لقدرتك، تريد تقول أنا ترى عندي خيارات متعددة، فقط لتظهر قدرتك، هو هذا مصلح. في المشية تصير بداء، تارة في الإرادة تصير بداء، أصل المشية موجودة، الثبات عليه يصير بداء، مرحلة ثانية أخف من البداء في المشية. تارة في التقدير يصير بداء، مو في أصل الإرادة، يعني في تقديره بداء، مو في أصل القضية، قدره. ها سفياني في بداء ولا ما في بداء؟
محتوم.
ما في بداء؟
قال له إني أتمنى أن يكون من الموقوف، فأجابه الإمام محتوم. إيه.
ولكن هناك روايتان في غيبة النعماني من المحتوم وفيه البداء. قال شنو هذا البداء؟ قال هذا بداء لا عمل. سفياني فيه البداء. اللي البداية الأعظم يقول إمام في أصل المشية. أما أكو بداءات أخرى مو في أصل السفياني، في تقديره، في التقدير يصير بداء. هذا قاضي مو بداء أعظم، هذا بالعكس، هذا هو توقع حصوله. يعني قدر أن تكون مثلا حكومة، أن يكون ملك سفياني 9 أشهر، 15 شهر، يصير أكثر يصير أقل. المنطقة الجغرافية اللي يحكم عليها إلى متى إلى أين، في بعض الروايات يذهب إلى بلاد فارس، في بعض الروايات إلى بصرة، بعض الروايات إلى كوفة، بعضها إلى بغداد، بعضها أو بعضها لا أرض الجزيرة. هذا الاختلاف، الاختلاف في قيام المؤمنين بالمسؤولية. أكو تقدير في متغيرات الحدث، تبداء في التقدير أصله محتوم تقديراته قابل للتغيير، وحد يقدر يلعب في التقدير، ها بداء في التقدير. هذا الذي مولانا العزيز، هذا هو محض التوحيد، العقيدة بالبداء، ويوجب حياة ونشاط وحيوية القصوى. يعني أبدا لا يتوقف الإنسان العمل، ماكو يأس، أبد ماكو يأس. الإمام الحسين سلام الله عليه روحي له الفداء، كان من المحتوم مقدر استشهاده. زين وقف عن العمل، خلص بعد أنا راح استشهد، استشهد بعد شنو؟ شنو كان يجاهد سلام الله هو وأصحابه كما كجهاد من أيقن بالنصر، كجهاد من أيقن. شلون هذا؟ شلون تفسر هذا؟ بالله عليك الآن لو أخبرونا بشيء أنه أنت راح تستشهد راح تموت، بعد تقول ليش أعمل؟ خلاص بعد راح. أخبرونا أن مثلا يصير في آخر الزمان كذا فساد وكذا، يقول أنا ليش أعمل؟ ليش أبلغ؟ ليش أدرس؟ ليش أخطب؟ ليش كذا؟ ليش أقرأ مجالس؟ بعد الفساد راح ينتشر. شوف شلون يجمد عن العمل. هذا مو حالة توحيدية. الحالة التوحيدية لله، الله كل يوم في شأن، حتى لو يصير يعني يصير فساد أو يصير قاتل يصير استشهاد، لكن في تقدير تقادير الحدث أقدر أتصرف فيه، أو في آثار ونتائجه هم يصير البداء، نتائج الحدث، آثار الحدث. إذن البداء تارة في التقدير، تارة في القضاء، لكن الإمام يقول إذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء، حصل تحقق. يقول الإمام فلله تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاء وفيما أراد لتقدير الأشياء، فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء. إلى آخر الخبر بتفصيله أورده المجلسي في البحار في أول القضاء والقدر. ولعل المراد بالإمضاء هو إيجاده في الخارج، فعليه ما لم يتحقق الشيء في الخارج يجري فيه البداء، كما ورد في الدعاء في الرواية الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراما. القضاء ما لم يتحقق، إمضاء في الخارج، مضى، مضى يتحقق، ما لم يمض في الخارج فيه البداء. في المحاسن بسند يعني يونس عن الرضا صلى الله عليه قال قلت لا يكون إلا ما شاء وأراد وقضى، فقال الإمام قال لا يكون إلا ما شاء وأراد وقدر وقضى، يعني هو ما ذكر التقدير. قال قلت فما معنى شاء؟ قال ابتداء الفعل. قلنا أول مرحلة الفعل المشية هو أفعال سواء فينا أو في الله، من مراحل الفعل، لكن في الله المشية فعل في وعاء المشية مو في الذات، ومنزح عن أن يكون تغير في الذات، نحن في أنفسنا ابتداء الفعل. قلت ما معنى أراد؟ قال الثبوت عليه. قلت ما معنى قدر؟ قال تقدير الشيء من طوله وعرضه. قلت ما معنى قضى؟ قال إذا قضى أمضاه فذلك الذي لا مرد له. قال المجلسي ابتداء الفعل أي أول الكتابة في اللوح. كتابة في اللوح هو لوح المشية، يعني حينما شاء الله شيئا المشية تكون بثبته في لوح المشيئة، في وعاء المشيئة، في كتاب المشيئة في اللوح. هذا أول مرتبة الفعل، أول مرتبة الفعل بالثبت في اللوح. وأول ما يحصل من جانب الفاعل ويستر عنه مما يؤدي إلى وجود المعلول. المجلسي قال شوف أنت في نفسك حينما تفعل فعل أول ما يخطر ببالك هذا الخطور الأول اللي تعزم عليه اللي تبني تهم بشيء، مو تصور فقط، ها تصور لا هذا مو مشيء، لا أول ما تهم بالأمر أول هذا يصير مشيء. أقول لعل المراد بقولي إذا قضى أمضى القضاء المقارن للإمضاء أي الإيجاد، أو المراد مسبوقية الإمضاء بالقضاء. قال أبو الحسن عليه السلام ليونس مولى علي بن يقطين: يا يونس لا تتكلم بالقدر. القدر عدة اصطلاحات، القدر تارة يطلق على المجبرة القائل بالقدر، تارة على المفوضة القائل بالقدر، ومع ذلك الأئمة عليهم السلام قالوا نحن نقول بالقدر. شلون بالتالي مع القدر؟ القدر اصطلاح له معاني، نحن نقول بالقدر، بالقدر يعني أن الله صاحب تقدير، هذا معنى صحيح. لا تتكلم بالقدر يعني القدر اللي يقول به المجبرة والمفوضة، ذاك القدر لا تقول به. هذا بنفسه دليل على أن القدر على معنيين، فإذا قلنا أفعال اختيارية مسبوق بالقدر مو إلا له معنى واحد. قال إني لا أتكلم بالقدر، يونس قال أنا ما أقول بالقدر، لكن أقول لا يكون إلا ما أراد الله وشاء وقضى وقدر. قال أنا هذا قولي اللي تعلمته منكم. قال ليس هكذا أقول، ولكن أقول لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى. ما الفرق بين كلام يونس وكلام الإمام؟ تقديم تأخير القضاء والتقدير. قال أنا أقول قدر وقضى، تقدير قبل القضاء. ثم قال أتدري ما المشية؟ فقال لا. قال همه بالشيء، همه فعل الله، هذا همه هم نفساني يا بالله، همه أي عزمه فعل بالشيء. أو تدري ما أراد؟ قال لا. قال إتمامه على المشية، يعني الثبات على المشية. قال وتدري ما قدر؟ قال لا. قال هو الهندسة من الطول والعرض والبقاء. ثم قال إن الله إذا شاء شيئا أراده، وإذا أراده قدره، وإذا قدره قضاه، وإذا قضاه أمضاه، إلى آخر الخبر. وبسنده عن يونس عن الرضا صلى الله عليه ما يقرب من، وفيه اختلاف هذا الفرق، إن المشية الذكر الأول، ذكر الأول هو نفس الفعل الأول، أول ما يذكر الشيء ذكره فعله الذكر الأول، والإرادة العزيمة على ما شاء من الثبات عليه، والتقدير وضع الحدود من الآجال والأرزاق والبقاء والفناء، والقضاء إقامة العين، إقامة العين يعني إيجاده في الخارج. وعن الدر الباهر قال الرضا صلى الله عليه المشية الاهتمام بالشيء همه بالشيء، والإرادة إتمام ذلك الشيء ثبات عليه. وفي المحاسن بسندي يعني شعب بن سالم قال قال عبد الله السلام إن الله إذا أراد شيئا قدره، فإذا قدره قضاه، فإذا قضاه أمضاه. وفيه أيضا مسندا عن حريز بن عبد الله وعبد الله بن مسكان قال قال أبو جعفر عليه السلام لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخصال السابع، بمشية وإرادة وقدر وقضاء وإذن وكتاب وأجل. هذه ثلاثة زيادة في هذا الحديث. لماذا لم تذكر هذه الثلاثة في الأحاديث الأخرى؟ لأن الكتاب والأجل يمكن درجهما في التقدير، أجل هو مقدار زمان، مقدار زماني، كتاب هم يمكن درجه في المشية والإرادة، المشية والإرادة الثابتة في الكتاب ثابت في اللوح. الإذن لعل الإذن هو القضاء، الإذن الأخير يعني، لعل المراد بالإذن هو القضاء. كتاب وأجل هم مراد به ثبت والتقدير لعل. فمن زعم أنه يقدر على نقص، في بعض الروايات نقض واحدة من هنا فقد كفر. هذا هو الذي قد البعض توهم منه أنه جبر. لماذا؟ لأنه لا يمكن نقض هذه الخصال، وهو عام شامل للأفعال الاختيارية وغير الاختيارية. هنا ماذا نقول؟ نقول تعلق مشيئة الله وإرادة الله وقضاء الله وقدر الله بالأفعال الاختيارية تارة تكون بمعنى تعلقها بمقدمات الأفعال، يعني لا يقع فعل إلا بقدر الله. قدر يعني ماذا؟ يعني الله يقدر كم يعطيك من القدرة، كم يعطيك من الحياة، من أدوات الفعل، من الآلات التي تحتاج إليه في هذا الفعل كنت يقدر، لأنه ليس لكل أحد أن يفعل أي فعل كيفما يشاء بأي قدر. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء بقدر معين، بمقدار معين. فتعلقها بالأفعال الاختيارية ليست بذات الفعل كما قلنا في القضاء والقدر. لماذا؟ بأي قرينة؟ قرينة داخلية وخارجية. أما القرينة الداخلية، لأنه نقول تعلق هذه الخصال مشيئة إرادة قضاء قدر بالفعل الاختياري. بالفعل الاختياري يعني فرضنا الاختيار في الفعل، إذا تعلق بنفس الفعل هذا خلف كوني اختياريا. أساسا أنت رب الأسرة، أنت رب البيت، حينما تتعلق مشيتك وإرادتك وقضاء وقدرك وقضاؤك بفعل ابنك، بفعل خادمك، تريد أن هو يفعل باختياره، هذا لا معنى أن يكون مشيتك سببا لزوال الاختيار عنه، لأن أنت فرضنا في موضوع الاختيار أنت قدرت أن يفعل هذا الفعل باختياره، هكذا قدرته، فإذا فعله جبرا يصير خلاف التقدير، فلا يقع إلا بقدر الله. فالقول بالجبر يصير نقض هذه الخصال السبعة. لماذا؟ لأن تعلق مثل ما قلنا في العلم، لأن مشيئة الله تارة تتعلق بصدور فعل في الخارج كن فيكون، مثل السماء تمطر، تارة مشيئة الله تتعلق، إرادة الله تتعلق بحصول فعل بإرادة زيد، باختيار زيد. هنا إذا أثر هذا المشية في سلب اختيار زيد يصير نقض لهذا الخصال السابق، يعني وقع شيء من دون تقدير الله، لأن قدر أن يكون فعل اختياري اللي حصل فعل غير اختياري. هذه قرينة داخلية. إذن تعلق هذه الخصال السابع بالأفعال الاختيارية ليست بذات الفعل بل بمقدماتها، لأن كل فعل مسبوق بمقدمات، أن تكون حيا، أن تكون عالما، أن تكون قادرا، أن تكون شائيا، أن تكون صحيحا، أن تكون غير مريضا، إلى آخره. أما القرينة الخارجية فتواتر بل ضرورة الدين على نفي الجبر، أن الجبر خلاف لأساس الشرائع الإلهية، لأساس القرآن. لا يمكن أن الله يثبت ما يوجب هدم الدين، لأن جبر هدم الدين، لأن إذا أكو جبر بعد إنزال الرسل، إرسال الرسل، إنزال كتب لا معنى له. الله يرسل رسل لأناس لا اختيار لهم، يزكيهم لأناس ما يتزكون، ما عندهم اختيار، غير قابلين للتزكية، شنو ترسل لهم رسل يزكيهم يعلمهم؟ شنو الأوامر النواهي كلها يصير لق. ما ممكن أن يكون مراد الله، يعني هذه قرينة ضرورية مع كلام المتكلم، أنت لابد أن تفسر كلام المتكلم بالقراءة المحفوظة بالكلام. هذا المتكلم ليس بسدد هدم نفسه، ليس هو عابث بالكلام ولا لاغي، حينما يتكلم يريد منك القيام بالمسؤولية أو يريد منك عدم القيام بالمسؤولية. حينما يخبرك بهذا الخصال السابع يريد منك يقولك بعد أنت لا تتعب نفسك، لأن ما لا يقع شيء إلا بهذا الخصال السابع، فأنت بعد في أمان الله. هذا هو مراده، هذا هدم لأساس المذهب. ما ممكن. هذا قرينة قطعية أن المراد من تعلق هذه الخصال السبع مشية إرادة قضاء قدر بالأفعال الاختيارية بمعنى تعلقها بمقدمات الأفعال. مقدمات الأفعال عديدة، قلنا إعطاء القدرة، إعطاء المشيئة، العون، التوفيق، هذا مقدم للفعل، مدد، عون، خذلان، خذلان مقدم لفعل الشر، يخذلك الله يتركك، هذا هو معناه. يقول تنبيه إن تعلق مشية الله تعالى وإرادته وتقديره وقضائه بعملنا ليس بتعلقها بذات العمل الصادر منا بقدرتنا، لأنه بعد فرض كون العمل بمشيئة العبد، هذا قرينة داخلية، الصادر عن قدرته التي أعطاها الله تكون هي العلة المستقلة له، فيلزم من تعلق مشيئة الله أيضا به توارد العلتين المستقلتين على معلول واحد، وهو يوجب إزالة، يعني أقوى علتان يزيل العلة الضعيفة، فيكون خلافه كونه بالمشيئة. فلو كان الله تعالى أيضا مشيئة في فعله، في فعله ذلك كما يظهر من بعض الآيات والروايات، فلا محالة يكون متعلقها مقدمات ذلك الفعل وأسبابه والدواعي إليه وحدود القدرة المفاضة إليه. نعم، تقدير الله لأفعال اختيارية حدود القدرة، بل معونة والخذلان فيه. ويكون المراد من تلك الروايات نفي التفويض، هذا لابد أن نفهمه. الأئمة في هذه الروايات كانوا بسبب نفي التفويض، يقول للظالم، للطاقي، لفرعون، ليزيد، لغيرهم من الطغاة، مو أنك تفعل كل فعل باختيارك، يعني أنت مطلق العنان، ترى الله قدر لك هذه القدرة، مقدمات الفعل، لن تفعل فعلا إلا أن بمشيئة الله أن تكون شائيا وقادرا، إلا بخذلان الله لك، فمو أنك غلبت سلطانك سلطان الله، يتوهم هذا التوهم. فعجلنا في الجاء نفي التفويض، ليس نفي، ليس إثبات الجاء. مضافا إلى ما مر أنها نزلت وصدرت عن الله تعالى وشأنه وعن رسوله وخلفائه الذين من ضروريات دينهم نفي الجاء، فكيف يحتمل العاقل المنصف أنهم أرادوا بها إثبات الجبر؟ مضافا قرينة ثالثة، ما ورد منهم في تفسيرها وبيان المراد منها، أما هم فسروا هذه الرواية، قالوا مشية مو يعني الجبر، كما مر في حديث أمير المؤمنين قال أو كان مسيرنا إلى معاوية بقضاء وقدر، قال نعم، قال عند الله احتسب بنا، قال هذا لا تتوهم، هذا إياك، هذا مهبت للدين، هذا مقالة عبادة الأوثان، أو تظن أن ذلك قدر لازم مشية حت؟ لا، ليس كذلك. فسر الإمام، فبعد هذا التفسير من نفس المتكلم فسر كلامه، والمتكلم كان في مقام إثبات المسؤولية وإثبات الدين مو نفي الدين، وأنه معلوم بالذرة من مذهبه نفي الجبر، مع القرنة الداخلية فيها تعلق الخصال السب بالفعل الاختياري، كيف يمكن توهم الجبر من هذه الأدلة؟ هذا بعض الكلام في نفي الجبر، وأما نفي التفويض إن شاء الله يأتي الكلام. اللهم صل على محمد.